أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية نلتقي في هذه المحاضرة الأسبوعية الأخلاقية الجديدة، وبدءا باسمي وباسمكم نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، بحلول ذكرى ولادة جدته الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سائلين المولى القدير أن يمن علينا وعليكم وعلى محبي وأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بزيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، وأن يجعلنا من الطالبين بثأرها بين يدي ولي الله الأعظم بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحقيقة إخواني أخواتي، من دواعي السرور ومن لطف الله وفضله ومنه أن تتزامن هذه الدروس وهذه المحاضرات مع هكذا مناسبات عطرة وطيبة ومباركة تتعلق بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا أكيد هو لطف من الله تبارك وتعالى بأتباعهم، وخصوصا بالطلبة، يعني لأنه في مثل هكذا محاضرات عادة يتم استذكار سيرة أهل البيت واستلهام بعض الدروس والعبر مما يتعلق بهم وبسيرتهم الطيبة العطرة، وبالتالي ذكرهم مبارك والحديث عنهم مبارك، والفوائد عظيمة وجمة للإنسان الموالي والمحب لهم، والذي يريد فعلا أن ينهج نهجهم ويحذو حذوهم في قربهم وسيرهم باتجاه الله تبارك وتعالى. لذلك أرى من المناسب إخواني أن نتحدث حول بعض ما يرتبط بمولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أنتم تعلمون أن ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت في 20 من جماد الآخرة سنة 8 قبل الهجرة، أي أنها سنة 5 من البعثة، وبالتالي هذه الولادة كانت تحمل بين ثناياها عدة رسائل. الرسالة الأولى إخواني أخواتي هاي الرسالة اللي معروفة واللي كل المسلمين يعلمون بها. المجتمع الجاهلي كان ينظر للمرأة نظرة دونية، وبالتالي يعتبرون أن الوريث الحقيقي وامتداد الرجل هو الذكور فقط، الذكور فقط. فلما توفي أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله القاسم وإبراهيم والطاهر، أعداؤه من المشركين وتحديدا العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، هذا كان يعني يسخر من رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشمت برسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول عنه أنه أصبح أبتر، يعني لا ذكر له بعد اليوم، بمجرد أن يموت هذا النبي صلى الله عليه وآله خلاص القضية تنتهي وذكره يضمحل شيئا فشيئا. ويا ما ناس ماتت وانتهت وبعد ما حد يذكرها سنة سنتين ثلاثة معقد عقدين تنتهي القضية، يصبح في خبر كان زين. فكان يقول عنه أنه أبتر. الله سبحانه وتعالى رزق رسوله الكريم فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. المشركون كانوا لا يتوقعون أن يكون الخلود والبقاء لفاطمة ولذريتها صلوات الله وسلامه عليها. وحتى عندما رأوا تكاثر هذه الذرية، يعني تخيلوا المنصور الدوانيقي ما خرج من الدنيا إلا وفي عنقه 1000 نفس من ذرية علي وفاطمة، مع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يمتد حبل رسول الله صلى الله عليه وآله وتتكاثر ذريته وتنمو وتزداد من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وبالمقابل الذي سينقطع نسله هم أولئك الذين توقعوا لرسول الله الأفول والإضمحلال في الذكر وعدم البقاء والنسيان فلذلك نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طبعا احنا في تفاسير علمائنا أن الذرية كانت واحد من العطاءات، وإلا الكوثر معنى الكوثر هو الخير الكثير، والخير الكثير لا يختص فقط في الذرية، لأن الله أعطى لرسوله ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير والكثير، إن كان في الدنيا وإن كان في الآخرة، وهم أهل وأخذوا عن الله بجدارة، لاحظوا بجدارة واستحقاق، فهم يستحقون ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذه رسالة نقدر نعبر عنها بأنها رسالة خاصة في هذا المجال، مجال الغاية والهدف الذي جاءت فيه فاطمة في خضم هكذا مجتمع جاهلي. الرسالة الأعظم بعد، الرسالة اللي تعبر نطاق الشخصية وتكون رسالة نوعية، رسالة عامة، هي أن المجتمع الجاهلي هي الرسالة الثانية نعتبرها والأهم هي، وإن كان أكو رسالة ثالثة أيضا أحاول يعني ذا المجال يسمح أذكرها ولو على نحو الإجمال والخصوص يعني الاقتصار. يعني الرسالة الثانية إخواني أخواتي، المجتمع ذاك اليوم ينظر إلى المرأة نظرة دونية إلى درجة أنهم يعتبرون المرأة شيء شرا محض، المرأة شرا محض عندهم. ولذلك كانت السنة السائدة عند العرب وأد البنات وهي رضيعة لا ذنب لها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إلى درجة أن بعضهم يفتخر لأنه وأد 9 من بناته. 9، عجيب. إذن أي نظرة دونية للأنثى في ذلك المجتمع، مجتمع كان يرزح تحت نير الجهل والظلم والاستبداد والتخلف والرجعية، إلى درجة أن الطابع السائد هو القسوة. يعني فعلا في تلك الفترة يصدق القول بأنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. مجتمع ينظر إلى المرأة أقدس نظرة عند للمرأة أنها موروث من الموروثات التي يتركها الميت، فكما يرث فرس أبيه وكما يرث جماله ويرث سيفه ودرعه يرث زوجة أبيه فينكحها كما ينكح زوجته. ليش؟ يقول برث، إرث موروث حال حال بقية الموروثات. في خضم هكذا، نظرة متخلفة، نظرة رجعية للمرأة الآن بعيدا عن الحضارات والثقافات الأخرى، فهي ليست بأفضل من واقع الجزيرة العربية، بالعكس أتعس بعد من مجتمع الجزيرة العربية، المجتمع الأوروبي اللي ذاك اليوم يعرف بالرومي، المجتمع الشرقي اللي يعرف مثلا بالثقافة أو الحضارة الفارسية، أو هذه المجتمعات أيضا لا تقل، لاحظوا، إن لم تكن أشنع وأبشع من نظرة العرب إلى المرأة، لا تقل في نظرتها للمرأة نظرة دونية محتقرة، حتى أن في بعض الثقافات مثلا أنت من ترجع لليهودية المرأة شيطان ينظرون إليها، ليس لها حق. في الديانة النصرانية ليس لها حق أن تتزوج بعد زوجها، مو من حقها، تصبح خائنة. في بعض الثقافات تحرق المرأة، في بعض الثقافات تحبس المرأة إذا توفي زوجها، تدفن حية إذا توفي زوجها، مع زوجها تدفن حية. هاي ثقافات كانت تحيط بمجتمع الجزيرة العربية، الهنود القدامى، الصين القديمة، الرومان، الفرس، غير هذه حضارات متعددة، بالنتيجة هي تنظر إلى المرأة نظرة دونية. زين، ولادة سيدة نساء العالمين تريد تغير المعادلة. ترى أصداء ولادة الزهراء من الخطأ الشنيع أن ننظر لها على أنها اقتصرت على العالم الإسلامي ونطاق المسلمين فقط، لأنه إلى ما قبل مولدها جميع الحضارات كانت تنظر إلى المرأة نظرة دونية، نظرة مستهجنة، نظرة مستحقرة. من بعد ولادة الزهراء بدأت المرأة تأخذ حيز من اهتمامات الشارع واهتمامات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويفرد لها مساحة من الرأي، مساحة من الاهتمام، مساحة من التكليف، مساحة من إبداء الرأي في الأمور المهمة، قبول شهادة غير هذا، احنا تفاصيل ما نريد ندخل بها، نريد في عمومات، نخوض في عمومات، بحيث هذه الأصداء وصلت إلى الحضارات الأخرى. لاحظوا، ربما البعض يستغرب يقول يعني الإسلام معقولة أثر بالحضارة، ليش ما أثر بالحضارات الأخرى؟ روحوا شوفوا الصين وين كانوا يتاجرون المسلمين مع الصين، شوفوا الصين إيش قد تأثرت ثقافتها بالثقافة الإسلامية وانفتحت على الحياة بعد ما كانت شكل آخر. إذن أصداء ولادة الزهراء لم تكن مقتصرة على الجزيرة العربية أو على العرب أو على المسلمين مثلا، لا لا لا، اطمئنوا، خو الإسلام هم وصل إلى أوروبا، وصل إلى أفريقيا، وصل إلى أقاصي آسيا، الهند، الصين، غيرها. بالتالي اتلاقحت الحضارات وبدت الناس تنفتح على الحياة وإن لم يدخلوا في الإسلام، وإن لم يدخلوا في الإسلام، يجي اليوم اللي يدخلون به في الإسلام إن شاء الله عز وجل. اللهم اجعله قريبا بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، في ولادة الزهراء توجد رسالة. قد التفتوا، قد البعض يفهم هذه الرسالة على أنها جاءت لتفهم البشرية بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لكن أنا لو تسألوني إخواني أنا أقول هالشكل، هذه الرسالة ليست فقط لبيان أن الرجل والمرأة لا فرق بينهما، بل جاءت هذه الرسالة لتؤكد أن بإمكان المرأة أن تفوق الرجل في بعض الميادين، في بعض المضامير. يعني ليست القضية حكرا على الرجل، لا لا أبدا، بإمكان المرأة أن تتفاضل مع الرجل وقد تفضل عليه في بعض الجوانب. يعني في ميدان المعرفة بإمكان المرأة أن تفضل على الرجل، بإمكان بالعمل، من حيث العمل بإمكان المرأة أن تفضل على الرجل، في التقوى بإمكان المرأة أن تفضل على الرجل، في الجهاد في سبيل الله بإمكان المرأة أن تفضل على الرجل. لكن التفتوا إخواني، عندما نقول تفضل لا نريد أن جنس المرأة يفضل على جنس الرجال، لا، هذا قفز على الحقائق، وإنما فرد المرأة. بعض الشخصيات النسوية بالإمكان أن تكون أفضل من بعض الرجال، من كثير من الرجال، بل من أغلب الرجال. الواقع التاريخي يؤكد ذلك إخواني. الوجدان، أنتم بعد تعرفون الوجدان خير من البرهان، الوجدان يثبت أن بعض النساء كن أفضل من أغلب الرجال، أفضل الخلق. لاحظوا بعد رسول الله منه علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم، علي وفاطمة هاي أفضل الخلق، يعني أفضل النساء فقط. لو أفضل من الرجال والنساء كانت الزهراء سلام الله عليها، وكيف لا تكون كذلك، وهي حجة حتى على الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، كانت حجة حتى على المعصومين. كيف لا تكون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أفضل من القرون التي تلتها بل والتي سبقتها، وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يثبت لرسول الله من الفضل يثبت لها. ولذلك لاحظوا في الفقه الإسلامي عند المذاهب أن من سب الزهراء فقد سب رسول الله وحكمه القتل. لماذا؟ يقولون لقوله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني. هذا ليس في فقه الشيعة فقط، في فقه المذاهب الإسلامية من سب الزهراء يحكم بقتله، لأن من سبها فقد سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله بأبيه وأمي فاطمة بضعة مني. والذي يؤكد أفضلية الزهراء سلام الله عليها حتى على الرجال هو أننا، أنا وغيري وجميع أتباع أهل البيت، بل كل الرجال لو علموا حقيقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كما يعلمها الله، كما يعلمها رسول الله، لتشرفوا بأن يكونوا خدما لتراب أقدام فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. من منا الآن، نحن الرجال، من منا لا يتشرف بخدمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ يعني إذا كان عبد الله ابن عباس يقود زمام ناقة الإمام الحسن ويعتبر ذلك من نعم الله تبارك وتعالى عليه، والحسن ابن فاطمة، فكيف ينظر إلى الزهراء صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم علاقة بهذا اللي قال قيل إن في الدار فاطمة قال وإن، هذا أراد أن يقلب الموازين. النبي صلى الله عليه وآله كان لا يدخل على بيت فاطمة إلا بإذن من فاطمة، إلا أن يطرق الباب ويستأذن ويقول السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فتأذن له الزهراء فيدخل. وصدق الشاعر إذ يقول ولو كن النساء كمثلها لفضلت النساء على الرجال. لو أن النساء يقتدين بالزهراء سلام الله عليها وتصبح لدينا أكثر من فاطمة وفاطمة، لسبقت المرأة الرجل في كثير من الميادين إلا ما اختصه الله سبحانه وتعالى به كالجهاد بالسيف، وإلا في بقية الميادين بإمكان المرأة أن تكون رائدة. إذا ما نريد نتحدث إخواني بالريادة، لا أقل المساواة، لماذا لا تزال المرأة متأخرة عن الرجل؟ وهل يمكن للمرأة أن ترتقي فتصل إلى مرحلة، إن لم نقل بأنها تفضل على الرجل فعلى الأقل تساويه؟ وأرجو أن تلتفتوا إلى موضوع هذا بحثة إن شاء الله. لا أريد بالمساواة تلك المساواة التي يدعو لها المنظرون للأفكار والأيديولوجيات الغربية العلمانية الماسونية، لا 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 لا، أنا أعني بالمساواة والتفاضل وفقا للموازين الشرعية الإسلامية، بما يحفظ للمرأة أنوثتها وكرامتها وخصوصياتها، كلها تبقى محفوظة. ومع ذلك يمكن أن تكون المرأة أفضل من الرجل. أنا قبل لا أدخل بهذا الموضوع، سبق أن قدمت محاضرة الإمام الحسين عليه السلام على المنبر، يعني الإمام الحسين عليه السلام يذكر أنه ماكو أفضل من أصحابه، يعني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. يا ترى الفضل الأول، التفتوا الأول، ها الفضل الأول في نتاج هذه الثلة الطاهرة الطيبة التي استشهدت بين يدي الحسين كحبيب وزهير وجون وعابس وجميع أصحاب الإمام صلوات الله وسلم، اللي المعصوم يقولهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم، يتمنى ها يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. الفضل الأول لمن يرجع؟ للمرأة. إذا أراد الإنسان أن يكون إذا أراد الباحث أن يكون منصفا عليه أن يقول الحقيقة، الفضل الأول للمرأة يرجع. لماذا؟ لأننا جميعا نعلم، لاحظوا، أنه لولا أن أمهات هؤلاء الرجال كانا عفيفات طاهرات طيبات لما ولد محب تابع ناصر لأهل البيت على الإطلاق، بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أن كل ابن حرام مبغض لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ولا يحبهم إلا طاهر المولد بإجماع المسلمين. ها لذلك جابر بن عبد الله وغير جابر بن عبد الله يقولون كنا نختبر أولادنا بحب علي عليه السلام، فنعرف هذا ابننا لو مو ابننا من خلال محبته لعلي بن أبي طالب عليه السلام. المرأة التي ولدت حبيب لو لم تكن عفيفة طاهرة لما كان حبيب حبيب بن مظاهر اللي اليوم يعتبر يعني صاحب سجل الزيارات عند الحسين عليه السلام. متعودين الزوار الشيعة يمرون حبيب سجلنا، هذه حقائق إخوان، هذه الثلة التي الإمام يفدي نفسه لها ويفدي أمه وأباه لها، هذه الثلة هي نتاج الحجور الطاهرة والأرحام المطهرة، أرحام زكية، أمهات عفيفات نجيبات كريمات طاهرات. يجي واحد يقول المرأة مجرد وعاء عند المسلمين، أنت تشوفه وعاء، أنت تشوفه وعاء، لأنه سطحيتك تخليك ترى الأمور كذلك. نحن نعتبر هذا الوعاء هو الخلاق للرجال، الخلاق لمثل حبيب بن مظاهر الأسدي، لمثل زهير بن القين، لمثل أبي الفضل العباس، لمثل علي الأكبر عليه السلام، لمثل جون، لمثل عابس، لمثل فلان 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 فلان، هالثلة الطيبة التي استشهدت بين يدي المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. الفضل الأول يعود إلى المرأة، لولا أن الأرحام كانت زكية وطاهرة وعفيفة ونقية، ليش هو يقول له ما أخطأت أمك إذ أسمتك حرا؟ الأم، هذه قصة أم الحر، ماكو مجال أذكرها الآن، أريد أنتقل إلى فلاحظوا إخواني، إن لم نقل بأن بإمكان المرأة أن تفوق الرجل، فلا أقل أن المرأة يمكنها أن تساوي الرجل، يمكنها. كيف يمكنها؟ هنا نحتاج نحرر أمرين إخواني بارك الله فيكم. الأمر الأول أن نعترف بتساوي الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية، الرجل ليس أفضل من المرأة في إنسانيته، كما أن الرجل إنسان المرأة إنسان أيضا في القيمة الإنسانية، في القيمة الاجتماعية لا تمايز بين الرجل والمرأة، هذه حقائق يؤكدها الإسلام. وولادة الزهراء جاءت لتؤكد هذه الحقيقة. ليست المرأة أقل قيمة من الرجل ولا أدنى مرتبة وفضلا في المجتمع. هذه تصورات الجاهلية. انظروا ماذا يقول القرآن الكريم، يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الدافق اللي يخرج من بين الصلب والترائب الذي خلق منه الإنسان، خلق منه الرجل فقط، لو الرجل والمرأة واحد. القرآن يقول واحد، يقول تبارك وتعالى في آيات أخرى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله عز وجل عندما يقول لقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا يدل على أن الإنسان أحسن المخلوقين، بما أن الله في خلق الإنسان هو أحسن الخالقين، معناه الإنسان أحسن مخلوقات الله. ولذلك تأتي سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم، هل هو الرجل فقط أم الرجل والمرأة؟ لا خصوصية للرجل في المقام. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الرجل والمرأة على حد سواء. ولهذا لاحظوا من ناحية الخالق تبارك وتعالى اهتمامه بالرجل والمرأة واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس، الإنس منه؟ الإنس الرجل فقط، للرجل والمرأة. ولهذا تجدون في المقابل أن عداء الشيطان كما هو، لاحظوا، كما هو منصب على الرجل هو أيضا منصب على المرأة. بل نجد أن عداء الشيطان للمرأة ومحاولة استغلال المرأة من قبله أكثر مما هو تجاه الرجل. لماذا؟ لأنه يجد من يعينه على ذلك. الشيطان يجد من يعينه على استغلال المرأة. من الذي يعينه؟ نحن، المجتمع. المجتمع عندما ينظر إلى المرأة نظرة دونية، نظرة مستهجنة، نظرة مستحقرة، المرأة هم راح تنظر لنفسها الشكل، لذلك راح تحبط إمكانية ارتقاء بعد، وطموح نحو الرقي ما راح يصير عندها. إذا رأت المرأة نفسها أنها مجرد سلعة، مجرد حاضنة، مجرد كما يحاول المجتمع يصور لها، وكأن الحمل والولادة انتكاسة في حياة المرأة، لا أنه جهاد. المشرع الإسلامي يعطي للمرأة إذا ماتت في الطلق أجر الشهيد، ذاك يستشهد بأرض المعركة، هي تستشهد في الطلق. إن ولدت وكانت طيبة طاهرة الرحم والحجر أنتجت لنا أمثال أصحاب الحسين وأصحاب المهدي وأصحاب أمير المؤمنين وأصحاب الأئمة واحدا بعد الآخر. وإن ماتت ومات حملها فهي شهيدة في سبيل الله، كما أن الرجل يمكنه أن يستشهد بإمكان المرأة أن تستشهد. أما أن المرأة تفهم أن الحمل والولادة هو عبارة عن استغلال بالنسبة إليها، شنو اللي فهمها هالشكل؟ المجتمع. إنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأولاد آباء. أوعية مجرد وعاء. مجتمع يحاول يفهم ليش المرأة بدأت تفر من قضية الحمل بالإسقاطات وبالموانع وبالغير، لأنه لا تعلم ما هي رسالة الحمل. رسالة عظيمة أن تنتج لرسول الله لفاطمة للزهراء للمهدي للحسين ناصرا من أنصارهم. هي لا تدري كم، يعني تخيلوا إخواني، أنا أقرأ التفتوا، أقرأ حديث منا، أنتوا بعد شوفوا شنو يعني. في كتاب شرح رسالة الحقوق للسيد حسن القبنشي قدس سره، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يرويه بهذا المضمون، يقول: إذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها الصبي غفر الله للمعلم وللصبي ولأبويه. عجيب، وش جاب الأبوين بالنص؟ قال مو هذا نتاجهم، هذا تعبهم، هذا تربيتهم، هذا عطائهم. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحد منها ولد صالح، معناه الأثر اللي تركه كما أنه ترك أثرا صالحا في الحياة الدنيا فإنه ينعكس عليه يوم القيامة. هذا الولد الصالح اللي ترك في الحياة الدنيا ينعكس على تقرير مصير أمه، تقرير مصير أبيه يوم القيامة، فينفعهما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا، شوفوا، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مع ذلك شنو هذا الولد؟ شبيه، هذا مستثنى، هذا الولد الصالح الذي يفعل الصالحات وتربى على فعل الصالحات، لأمه لأبيه نصيب وكفل من الأجر بسبب فعله. الرسول يقول إجماع المسلمين أنه هذا العمل لا ينقطع أجره، أجر الإنسان فيه وعمل الإنسان فيه لا ينقطع. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا الولد الصالح يؤثر حتى في تقرير مصير الأب والأم. لو أننا غرسنا في ذهن المرأة قيمة الرسالة اللي جاي تأديها كأم لتقاتلت النساء على أداء هذه. شلون إحنا نزدحم على الجهاد في قتال داعش، يوم اللي أفتت المرجعية تشوف الناس بس يريد يحصل له مكان، بس يريد يحصل له بندقية، بس يريد يحصل ملابس، لأنه وين يحصل الإنسان شهادة وفي سبيل الله ودفاع عن من؟ دفاع عن المقدسات، عن مقدساتنا في سامراء، عن مقدساتنا في بغداد، في كربلاء، في النجف، في عن أعراضنا. المرأة إذا بدأت تنظر إلى القضية بهذه النظرة، إلى رسالتها بهذه النظرة، راح تعرف قيمتها وتعرف قيمة العمل اللي تأدي. على كل حال، فالقرآن عندما أو أقول الشكل، أقول الشيطان عندما يستهدف لا يستهدف الرجل لوحده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا بني آدم، نساء ورجال، عداوة الشيطان للذكر والأنثى على حد سواء، واهتمام الشارع أيضا بالرجل والمرأة على حد سواء. ورد عن أم البنين أم سلمة رضوان الله عليها، هذا في صحيح مسلم لعله في كتاب الفضائل، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب وقال: يا أيها الناس، كانت عندها جارية تمشط لها بشعرها، فقالت للجارية: استأخري عني، يعني انطيني مجال واخر عني، خلي أقوم أشوف النبي شنو عنده، شي يريد يقول النبي صلى الله عليه وآله. فقالت الجارية: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. بعد فكرها هالشكل، فكرها أنه من قال يا أيها الناس يخاطب الرجال. فأجابتها أم سلمة: إني من الناس. هو قال يا أيها الناس وأنا واحد من الناس، الناس تصدق على الرجل وتصدق على المرأة. منين جبتن أنت هاي الثقافة أنه بس الرجال مخاطبين؟ الخطاب الشرعي للرجل والمرأة على حد سواء. إذن إخوة، لذلك تشوفون التكاليف موزعة على الرجل والمرأة على حد سواء، علي صيام عليها صيام، علي صلاة عليها صلاة، لولا أن الله يراها أهلا للمسؤولية وأهلا للرقي وأهلا للتكامل لما كلفها. ليش يكلفها؟ لذلك كما وعد الرجال بمنازل الجنان والروح والريحان وعد المرأة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا القرآن في سورة النحل يقول هكذا، من ذكر أو أنثى، من دون فرق بين الرجل وبين المرأة. إذن لا فرق إخواني في نظر المشرع، بل في الواقع لا فرق بين الرجل، يعني في حقيقة الأمر في نفس الأمر والواقع لا فرق بين الرجل والمرأة. أما أنت تجي تقول لي إذا كان هالشكل لعد، ليش الإسلام ينطي قوامة للرجال على النساء؟ ليش المسؤوليات مثلا تكون على الرجال أكثر مما هي على؟ أنا ما أتصور، لاحظوا، ما أتصور هذا اللي يقول واعي قضية توزيع المسؤوليات وعي حقيقي يتناسب وحجم الموضوع. إخواني أخواتي، الآن حتى المجتمعات الكافرة تؤمن بقضية توزيع الأدوار وتقسيم المسؤوليات. ماكو مجتمع اليوم يؤمن بأن الناس كلهم سادة، يعني كلهم يسودون. إذا صاروا كلهم يسودون، خب من المسود لعد؟ إذا صرنا كل إحنا بتعبيرنا يعني كل واحد بينا صار ربان للسفينة، تخيلوا حال السفينة. القرآن الكريم ينطينا أمثلة، لكن للأسف وعي عند الكثير، لا أقول المستمع الكريم أو الأخت المستمعة، لا أتحدث عن غالبية المسلمين بصورة عامة، يعطينا أمثلة لكن إحنا نمر عليها مفروض وتلك الأمثال يضربها الله للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تريد واحد يعني عن وعي؟ عندما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكون لابد أن يدار من إله واحد، ليش؟ يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن أي مسؤولية من المسؤوليات إذا تدار من أكثر من واحد تفسد؟ مسؤولية الأسرة أدوار موزعة، دور من الداخل دور من الخارج. يقولون عندما تزوجت الزهراء بأمير المؤمنين، المؤرخين يذكرون عندما تزوجت بأمير المؤمنين عليهم السلام ضمنت له ما داخل البيت وضمن لها ما خارج البيت. هذا وعي، توعية مو وعي، توعية إن الزهراء تعي ما تفعل، لكن إحنا اللي لا نعي، مع احترامي للسامع الكريم، إحنا كمسلمين أقصد. ها، وإلا المرأة مسؤوليتها بالداخل، الرجل مسؤوليته بالخارج. بالنتيجة لابد واحد يصير مشرف على هذه الأسرة. هذا مو تحديد ولا تمليك للمرأة، احنا ما جاي نملك الرجل، الإسلام ما جاي يملك الرجل رقبة المرأة. هذا الوعي اللي يحاول ينشره بعض الجهلاء مثل الفخر الرازي عندما يأتي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول هذا يدل، قوله خلق لكم من أنفسكم، هذا يدل على أن المرأة مخلوقة لنا كخلق الحيوان والنبات. أف لك على هذا القول، ماذا تفعل أنت؟ أي فهم خاطئ يعني هذا كذب على الله، افتراء على الله، لم يعني الله ذلك أبدا. ما كان الله يريد يملك المرأة للرجل على أنها حال حال الحيوان حال هذا. هذه نظرة الجاهلية التي جاءت ولادة الزهراء لتقضي عليها تماما، حتى تصبح الزهراء أما لأبيها. مو هيجي، أنتم تخيلوا في المجالس السنية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان معتاد إذا يطلع بسفر آخر من يودع فاطمة سلام الله عليه، وإذا رجع الأصحاب ينتظرون بالمسجد، يطب بالمسجد، يطلع قبل إلى دار الزهراء، أول من يسلم عليها ويمكث عندها برهة من الزمن هي الزهراء، يعني بتعبيرنا فد ربع ساعة نص ساعة أول ما يقعد يم الزهراء. في سفرة من السفرات كان مسافر، طبعا سفرات رسول الله وين؟ يعني غزوات، وين يطلع النبي؟ يعني مثلا يروح أوروبا، غزوات، غزوة يطلع بها ويرجع. في غزوة من الغزوات وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام، أو سفر من أسفاره وكان مع الإمام أو رجعوا. البشائر يعني تجي أنه إجا النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة عندها بذاك بتعبيرنا، إحنا بتعبيرنا اليوم، فد بردة صغيرة هيجي علقتها على الجدار، يعني فرد منظر حلو، لأن زوجها جاي ومن حق الزوج على زوجته أن تهيئ لبيتها، تهيئ لنفسها، تستعد لاستقباله، حق شرعي هذا. والزهراء أولى بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. عندها قرطين لبستين، يعني تراتش بتعبيرنا، ومسكتين، يعني احنا نسميهن اليوم شو تسموه، اسوار او معضد مثلا البعض يسميها، لبستين فضه كان من الفضه. وهيئه البيت، وهيئه بيتها كان مفروش من هذا الرمل اللي احنا نسميه الرمل الاحمر، هذا كان نادر وعزيز بالمدينه، يعني ماكو قليل، يعني يبيعونه بيع كانما اليوم فارش لك يعني مرمر بتعبيرنا. فجيبت فرشة بالبيت، نعمة من الله راضية، وهي سيدة نساء العالمين من الأولين من الآخرين. المهم دخل النبي عليها، وجدها على تلك الحالة، ما كلمها، ما قال أنت ليش لابسة فضة وشي، يعرف أنه هذا حق من حقوق الزوج. لكن بنفس الوقت النبي إلى نظرته الخاصة، وما يريد الناس هم تتحدث عن أهل بيته بشيء. مثلا تعرفون احنا مجتمعنا، إذا شاف بنت النبي لابسة لها ترشية فضة يطلعها ألماس، وما بيوقع من بيت المال، وما أعرف شنو والحكي هذا، تعرفون انتو بعد الوضعية التهم ما شاء الله. فقعد يمها برها من الزمن، وطلع قعد بالمسجد، لمحت، التفتوا فاطمة سلام الله عليها، لمحت في عين رسول الله عدم رضا. بعد هي سيدة نساء العالمين ومعصومة، فهمت شنو الموضوع، خلت النبي يطلع، نزعت الأقراط، نزعت المسكتين يعني الأساور، وجم جابت البردة نزلتها، لفتهن بالبردة ودزتهن إلى رسول الله. في بعض الروايات أنه دزتهن بيد الحسن والحسين سلام الله عليه، أنه ذن يوصلوهن إلى رسول الله فلينفق هذا في سبيل الله. جابوهن انطوهن للنبي. شنو ذا نقلوا القضية كيت وكيت؟ قال فعلتها، فعلت سوتها، احنا بتعبيدا نقول سوتها، عفية والله سوتها، فعلت فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها، ثلاث مرات، ما للدنيا وآل محمد، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يفديها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست فقط أم أبيها، بل هي مفدية أباها، أبيها يفديها، بفداها أبوها، فداها أبوها، خير خلق الله أجمعين، خير الخلق طرا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أروح فدوة إليه. وانتو تعرفون أنا قد أقول للبنت أروح لك فدوة، ذاك يقول أروح فدوة، لكن احنا مني جد الجد مو قد ما نوصل لها المرحلة، بعضنا نفسه ما أرد أقول كنت زين. أما المعصوم لا، القضية تختلف، فداج فداج صدق، يعني صدق يموت فداء للزهراء سلام الله عليها. أنا كان بودي أتحدث بعد عن هذا الموضوع حقيقة، لكن الوقت أدركنا وإحنا ما أريد. إذن إخواني، النتيجة اللي نطلع بها أن ولادة الزهراء جاءت كرسالة، كرسالة لتؤكد أن للمرأة حق في أن تساوي الرجل، لكن المساواة اللي تحفظ لها أنوثتها وفي ميدانها، لا أنه تساويها من يكون هو لبس عسكري هم لابس لازم تلبس عسكري، هو داوم بالشرطة يكون هي هم داوم بالشرطة، هو مثلا بفلان بالسياسة دخل يكون هي هم تقتحم السياسة وتطلع. هذه مو مساواة، هذا ابتذال للمرأة، هذا إهانة للمرأة. مساواة المرأة للرجل أن تحترم كما يحترم، أن ينظر لها كإنسان كما ينظر له كإنسان، أن تعطى حقوقها كما يعطى حقوقه، أن تكلف بواجباتها، لأن عندنا التكليف بالواجبات كرامة للإنسان إخوان، هاي التكاليف الإلهية كرامة، كرامة، لولا أن الله يريد للإنسان الرقي والكمال لما كلفه، كلف حتى يرفع من قدره، وكلف الرجل، كلف المرأة إلى جنب الرجل، ما كلف لوحده. هذا دليل على كرامة المرأة. فالرسالة التي جاءت بها ولادة الزهراء هي هاي الرسالة. الرسالة الثالثة اللي قلت أذكرها على نحو العجالة بس إشارة إلها، أن الله قد جعل في فاطمة سرا مستودعا سينشر الإسلام على يده، ألا وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه رسالة ثالثة إلى العالم، هذه نحتاج إلى وقت آخر نتحدث عنها. أما معايير التفاضل بين الرجل والمرأة، يعني كيف نفضل بين الرجل والمرأة، بأي على أي ضوء، على أي معيار، هذا بعد يحتاج له أيضا وقت آخر نتحدث به. الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو أن ما تنسونا بدعائكم، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة الزهراء في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، وأن يدفع عنا وعنكم وعن أمة رسول الله وعن محبي وأتباع أهل البيت هذا الوباء والبلاء، ويكفينا وإياكم جميعا شر الأعداء وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الصحة والعافية والشفاء وقضاء الحوائج والذرية الصالحة، وأن تقر أعيننا بذرياتنا في الدنيا وفي الآخرة، ويكونوا عونا لنا على ديننا ودنيانا وآخرتنا. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا برضا فاطمة سلام الله عليها، لأنه يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.